بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 22 من السيرة العطرة. وبهذه المناسبة وقع في حفر الخندق آيات من أعلام النبوة، رأى جابر بن عبد الله في النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خمصا شديدا، فذبح بهيمة وطحنت امرأته صاعا من شعير، ثم التمس من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سرا أن يأتي في نفر من أصحابه، فقام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بجميع أهل الخندق وهم 1000، فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا، وبقيت برمة اللحم تغط به كما هي، وبقي العجين يخبز كما هو. في الحواشي 1 نفس المصدر، 2 نفس المصدر، 3 نفس المصدر. والإهالة الدهن الذي يؤتدم به سواء كان زيتا أو سمنا أو شحما. سنخة أي تغير طعمها ولونها من قدمها. 4 رواه الترمذي ومشكاة المصابيح. وتابع: وجاءت أخت النعمان بن بشير بحفنة من تمر إلى الخندق ليتغدى أبوه وخاله، فمرت برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فطلب منها التمر وبدده فوق ثوبه، ثم دعا أهل الخندق فجعلوا يأكلون منه، وجعل التمر يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه يسقط من أطراف الثوب. وأعظم من هذين ما رواه البخاري عن جابر قال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 لا نتوق ذواقه. فأخذ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل أو أهيام، أي صار رملا لا يتماسك. وقال البراء: لما كان يوم الخندق عارضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجاء وأخذ المعول فقال: بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع آخر فقال: الله أكبر، أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة فقال بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني. وروى ابن إسحاق مثل ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولما كانت المدينة تحيط بها الحرات والجبال وبساتين من النخيل من كل جانب سوى الشمال، وكان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يعلم كخبير عسكري حاذق نزح مثل هذا الجيش الكبير ومهاجمة المدينة لا يمكن إلا من جهة الشمال، اتخذ الخندق من هذا الجانب. وواصل المسلمون عملهم في حفره، فكانوا يحفرون طوال النهار ويرجعون إلى أهليهم في المساء. في الحاشية 1 روى ذلك البخاري، 2 ابن هشام، 3 صحيح البخاري، 4 صحيح سنن النسائي، وأحمد في مسنده، واللفظ ليس للنسائي، وفيه عن رجل من الصحابة، 5 ابن هشام. وتابع: حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة قبل أن يصل الجيش الوثني العرمرم إلى أسوار المدينة. وأقبلت قريش في 4000 حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزعابة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000 حتى نزلوا بذنب نقمة إلى جانب أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما المنافقون وضعفاء النفوس فقد تزعزعت قلوبهم لرؤية هذا الجيش. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في 3000 من المسلمين، فجعلوا ظهورهم إلى جبل سلع فتحصنوا به، والخندق بينهم وبين الكفار، وكان شعارهم حاميم. لا ينصرون. واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وأمر بالنساء والذرار فجعلوا في أعطام المدينة. ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين وقاطحام المدينة وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها فالتجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين بينما لم يكونوا مستعدين له حين خرجوا من ديارهم، إذ كانت هذه الخطة كما قالوا مكيدة ما عرفتها العرب، فلم يكونوا أدخلوها في حسابهم رأسا. وأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضابا يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها، وأخذ المسلمون يتطلعون إلى جولات المشركين يرشقونهم بالنبل حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه ولا يستطيعوا أن يقتحموه أو يهيلوا عليه التراب ليبنوا به طريقا يمكنهم من العبور. وكره فوارس من قريش أن يقفوا حول الخندق من غير جدوى في ترقب نتائج الحصار، فإن ذلك لم يكن من شيمهم، فخرجت منها جماعة فيها عمرو بن عبد ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب وغيرهم، فتيمموا مكانا ضيقا من الخندق فقتحموه وجعلت به خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع. وخرج علي بن أبي طالب في نفر من المسلمين حتى أخذوا عليه الثغرة التي أقحموا منها خيلهم، ودعا عمرو إلى المبارزة فانتدب له علي بن أبي طالب وقال كلمة حمية لأجلها في الحاشية واحد نفس المصدر. وتابع وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم أقبل على علي فتجاولا وتصاولا حتى قتله علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وانهزم الباقون حتى قتحموا من الخندق هاربين، وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو. وقد حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو لبناء الطرق فيها، ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال حتى فشل المشركون في محاولتهم. ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمين. في الصحيحين عن جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وقد استاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لفوات هذه الصلاة حتى دعا على المشركين. ففي البخاري عن علي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي مسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا. قال النووي وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعة الخندق بقيت أياما، فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها انتهى. ومن هنا يؤخذ أن محور العبور من المشركين والمكافحة المتواصلة من المسلمين دامت أياما، إلا أن الخندق لما كان حائلا بين الجيشين لم يجري بينهما قتال مباشر وحرب دامية، بل اقتصروا على المرامة والمناضلة. وفي هذه المرامة قتل رجال من الجيشين يعدون على الأصابع 6 من المسلمين و10 من المشركين، بينما كان قتل واحد أو 2 منهم بالسيف. في الحواشي 1 صحيح البخاري، 2 نفس المصدر، 3 مختصر سيرة الرسول للشيخ عبد الله النجدي وشرح مسلم للنووي. لاحظ خريطة غزوة الأحزاب، الشمال البحيرة مجمع الأسيال، جيوش بني غطفان وغيرهم، جبل أحد، وادي القناة، جيش قريش. لاحظ ديار بني قريظة، البساتين، ديار بني النضير التي فتحها المسلمون قبل الأحزاب، قبا، البساتين، المدينة، هنا ديار بني قينقاع التي فتحها المسلمون قبل الأحزاب، جبل سلع، البساتين، الخندق. وادي العقيق وادي العقيق ذو الحليفة جيش قريش. وتابع وفي هذه المرامة رمي سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه بسهم فقطع منه الأكحل، رماه رجلا من قريش يقال له حبان بن العرقة، فدعا سعد: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب ففجرها واجعل موتتي فيها. وقال في آخر دعائه: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة، كانت أفاء الدس والتآمر تتقلب في جحورها تريد إيصال السم إلى داخل أجسادهم. انطلق كبير مجرمي بني النضير إلى ديار بني قريظة، فأتى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة وصاحب عقدهم وعهدهم، وكان قد عاقد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على أن ينصره إذا أصابته حرب كما تقدم، فضرب عليه حيي الباب فأغلقه كعب دونه، فما زال يكلمه حتى فتح له بابه، فقال حيي: إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر وببحر طام، جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجمع الأسيال من روما، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد، فقد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال له كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، ويحك يا حي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا صدق ووفاء. فلم يزل حي بكعب يفتله في الذروة والغارب حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من الله سبحانه وتعالى وميثاقه: لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيب محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين، ودخل مع المشركين في المحاربة ضد المسلمين. وفعلا قد قامت يهود بني قريظة بعمليات الحرب. قال ابن إسحاق: كانت صفية بنت عبد المطلب في فارغ حصن حسان بن ثابت، وكان حسان فيه مع النساء والصبيان. في الحاشية: واحد صحيح البخاري، اثنان ابن هشام، ثلاثة ابن هشام. متابع: قالت صفية: فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف بالحصن، وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وليس بيننا وبينهم أحد يدافع عنا، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم إن أتانا آت. فقالت: فقلت: يا حسان، إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدل على عورتنا ما وراءنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه فقتله. قال: والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت: فاحتجزت ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحصن وقالت: يا حسان، انزل إليه فاسلبه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال: ما لي بسلبه من حاجة، وقد كان لهذا الفذ المجيد من عمة الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أثر عميق في حفظ ذرار المسلمين ونسائهم، ويبدو أن اليهود ظنوا أن هذه الأعطام والحصون في مناعة من الجيش الإسلامي، مع أنها كانت خالية عنهم تماما، فلم يجترئوا مرة ثانية للقيام بمثل هذا العمل، لأنهم أخذوا يمدون الغزاة الوثنيين بالمؤن كدليل عملي على انضمامهم إليهم ضد المسلمين، حتى أخذ المسلمون من مؤنهم 20 جملة. وانتهى الخبر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإلى المسلمين، فبادر إلى تحقيقه حتى يستجلي موقف قريظة فيواجهه بما يجب من الوجهة العسكرية، وبعث وبعث لتحقيق الخبر السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير، وقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فالحنوا لي نحن أعرفه، ولا تفتوا في أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فجهروا به للناس. فلما دنوا منهم واجروهم على أخبث ما يكون، فقد جاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقالوا: من رسول الله؟ لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فانصرفوا عنهم، فلما أقبلوا على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لحنوا له وقالوا: عضل وقارة، أي أنهم على غدر كغدر عضل وقارة بأصحاب الرجيع. في الحاشية: واحد، احتجزت شدت وسطها. اثنان، ابن هشام يحمل هذا الحديث على أن حسانا كان جبانا، وقد دفع هذا بعض العلماء وأنكره، وذلك أن الحديث منقطع الإسناد، ولو صح لهجي به حسان، وإن صح الحديث فربما كان حسان معتلا في ذلك اليوم، وهذا أولى ما تأول. وعلى رغم محاولاتهم إخفاء الحقيقة، تفطن الناس لجلية الأمر، فتجسد أمامهم خطر رهيب، وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون فلم يكن أعيد وقد كان أحرج موقف يقفه المسلمون فلم يكن يحول بينهم وبين قريظة شيء يمنعهم من ضربهم من الخلف، بينما كان أمامه جيش عرمرم لم يكونوا يستطيعون الانصراف عنه، وكانت ذراريهم ونساؤهم بمقربة من هؤلاء الغادرين في غير منعة وحفظ، وصاروا كما يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ونجم النفاق من بعض المنافقين حتى قال: كان محمدا يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. وحتى قال بعض آخر في ملأ من رجال قومه: إن بيوتنا عورة من العدو، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى ديارنا فإنها خارج المدينة. وحتى همت بنو سلمة بالفشل، وفي هؤلاء أنزل الله سبحانه وتعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. أما رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتقنع بثوبه حين أتاه غدر قريظة، فضجع ومكث طويلا حتى اشتد على الناس البلاء، ثم غلبته روح الأمل فنهض يقول: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين بفتح الله ونصره. ثم أخذ يخطط لمجابهة الظرف الراهن، وكجزء من هذه الخطة كان يبعث الحرس إلى مدينة لئلا يؤتى الذراري والنساء على غرة، ولكن كان لابد من إقدام حاسم يفضي إلى تخاذل الأحزاب. وتحقيقا لهذا الهدف أراد أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة حتى ينصرفا بقومهما، ويخلو المسلمون لإلحاق الهزيمة الساحقة العاجلة على قريش التي اختبروا مدى قوتها وبأسها مرارا، وجرت المراوضة على ذلك. فاستشار السعدين في ذلك فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمع وطاع، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطعمون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. ثم إن الله عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم، فكان مما هيأ من ذلك أن رجلا من غطفان يقال له نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي رضي الله تبارك وتعالى عنه جاء إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني ما شئت. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذ عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. فذهب من فوره إلى بني قريظة وكان عشيرا لهم في الجاهلية، فدخل عليهم وقال: قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت. قال: فإن قريشا ليسوا مثلكم، البلد بلدكم، فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فإن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا لحقوا ببلادكم وتركوكم محمدا فانتقم منكم. قالوا: فما العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي. ثم مضى نعيم على وجهه إلى قريش وقال لهم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ قالوا: نعم. قال: إن اليهود قد ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلوه أنهم يأخذون منكم رهائنا يدفعونها إليه ثم يوالونه عليكم، فإن سألوكم رهائنا فلا تعطوهم. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مثل ذلك. فلما كان ليلة السبت من شوال سنة 5 هجرية بعثوا إلى اليهود أن لسنا بأرض مقام، وقد هلك الكراع والخف، فانهضوا بنا حتى نناجز محمدا. فأرسل إليهم اليهود أن اليوم هو يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب من قبلنا حين أحدثوا فيه، ومع هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهائن. فلما جاءتهم رسلهم بذلك قالت قريش وغطفان: صدقكم والله نعيم. فبعثوا إلى اليهود: إنا والله لا نرسل إليكم أحدا، فاخرجوا معنا حتى نناجز محمدا. فقالت قريظة: صدقكم والله نعيم. فتغادل الفريقان ودبت الفرقة بين صفوفهم وخارت عزائمهم، وكان المسلمون يدعون الله سبحانه وتعالى: اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. ودعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على الأحزاب قال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. في الحاشية صحيح البخاري: كتاب الجهاد وكتاب المغازي. وقد سمع الله دعاء رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم والمسلمين. فبعد أن دبت الفرقة في صفوف المشركين وأثر بينهم التخاذل، أرسل الله سبحانه وتعالى جندا من الريح فجعلت تقوض خيامهم ولا تدع لهم قدرا إلا كفأتها، ولا طنبا إلا قلعته، ولا يقاق لهم قرار. وأرسل جندا من الملائكة يزلزلونهم ويلقون في قلوبهم الرعب والخوف. وأرسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في تلك الليلة الباردة القارسة حذيفة بن اليمان يأتيه بخبرهم، فوجدهم على هذه الحال وقد تهيأوا للرحيل، فرجع إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وآله وسلم فأخبره برحيل القوم. فأصبح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيره، وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فرجع إلى المدينة. وكانت غزوة الخندق سنة 5 من الهجرة في شوال على أصح القولين. وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمين شهرا أو نحو شهر، ويبدو بعد الجمع بين المصادر أن بداية فرض الحصار كانت في شوال ونهايته في ذي القعدة، وعند ابن سعد أن انصراف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الخندق كان يوم الأربعاء لسبعين بقين من ذي القعدة. إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر، بل كانت معركة أعصاب لم يجري فيها قتال مرير، إلا أنها كانت من أحسن المعارك في تاريخ الإسلام، تمخضت عن تخاذل المشركين وأفادت أن أي قوة من قوات العرب لا تستطيع استئصال القوة الصغيرة التي تنمو في المدينة، لأن العرب لم تكن تستطيع أن تأتي بجمع أقوى مما أتت به في الأحزاب. ولذلك قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين أجل الله الأحزاب: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. في الحاشية صحيح البخاري. ملاحظة هنا، أقول الأفضل أن نقول لا نستطيع استئصال قوة الفئة الصغيرة، وليس القوة الصغيرة. الدروس والعبر واحد، متابع الدروس والعبر واحد. إن معركة الأحزاب لم تكن معركة خسائر، بل معركة أعصاب، فقتل الفريقين يعدون على الأصابع، ومع تلك الحقيقة فهي من أحسن المعارك في تاريخ الإسلام، إذ انتقل المسلمون بعدها من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم. اثنان، في حفر الخندق المأخوذ من العجم دلالة واضحة على أن الحكمة ضالة المؤمن، فحيثما وجدها التقطها، بل هو أولى بها من غيره، وإن الشريعة الإسلامية بمقدار ما تكره للمسلمين اتباع غيرهم وتقليد، إذا بمقدار ما تكره للمسلمين اتباع غيرهم وتقليدهم على غيره على غير بصيرة، تحب لهم أن يجمعوا لأنفسهم أطراف الخير كله والمبادئ الجيدة المفيدة أينما لاح لهم ذلك وحيثما وجد. لاحظ معركة الخندق في الخريطة ذو القعدة، سنة 5 هجرية، إبريل سنة 627 هجرية. طول الخندق 12,000 ذراع، عرض الخندق 9 أذرع فما فوقها، عمق الخندق 7 أذرع إلى 10، مدة الإنجاز 9 أيام إلى 10. لاحظ من اليمين صخور بركانية وعيرة تؤلف حاجزا دفاعيا، البقيع بنو قريظة، وادي مذينب، وادي مهزور، أطم كعب بن الأشرف اليهودي، منازل بني النضير، العصبة، مسجد قباء، أطم شنيف، يثرب، منازل بنو قينقاع، بنو واقف، حرة واقم، اللابة الشرقية، النسح، بنو الحارث، بنو الخزرج، بنو النجار، مالك بن النجار، مازن بن النجار، دينار بن النجار، عدي بن النجار. لاحظ أيضا السمح، بنو الحارث، بن الخزرج، العوالي، الخنداق، بنو عبد الأشهل وزعوراء، وبنو ظفر وراتج والنبيت، وبنو حارثة، ووادي القناة، والعرصة، وجبل المذاد، وأطمى الشيخين، والجرف، ومسجد السيق، ومسجد الرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، قيادة المسلمين والبدائع، وبنو زريق، وبنو الحارث أو بالحارث، قوة حراسة مع المسلمين، زيد بن حارثة أو سمناء، رانونا، بنو جحي جبا، عوسى، بنو عوف من الخزرج، أطم الضحيان، جبل وعسير، الجعادرة، بنو عوف بن مالك بن الأوس، بنو أنيف، بئر عديق، أطم شنيف. إذن لاحظ أيضا في المنتصف وادي بطحان، بنو ساعدة، بنو بياض، بنو بياضة، بنو الحبلة، بنو بل حبلة أو بل حبلة، جبل بني عبيد، دورية سلمة بن أسلم، حسيكة مسجد الفتح جبل سلع، الثانية حرة وبرة اللابة الغربية، ثانية الوداع، الثانية الخندق وادي العقيق، صخور بركانية واعرة تؤلف حاجزا دفاعيا، لاحظ الخندق، لاحظ أيضا قوات كنانة وسليم وبني أسد وفزارة وأشجع وبني مرة وبقية الأحساب، قوات غطفان، الجرف، قوات قريش، جبل أحد، جبل عينين، الوطاء، وادي القناة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.